الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب الأخلاق والسير أو في رسالة مداواة النفوس: فصل في الأخلاق والسير. احرص على أن توصف بسلامة الجانب، وتحفظ من أن توصف بالدهاء، فيكثر المتحفظون منك حتى ربما أضر ذلك بك وربما قتلك. قال رحمه الله: وطن نفسك على ما تكره، يقل همك إذا أتاك، ولم تستضر بتوطينك أولا، أي بتوطين نفسك على ما تكره، ويعظم سرورك ويتضاعف إذا أتاك ما تحب مما لم تكن قدرته. قال رحمه الله: إذا تكاثرت الهموم سقطت كلها. وقال رحمه الله: الغادر يفي للمجدود، والوفي يغدر بالمحدود، والسعيد كل السعيد في دنياه من لم يضطره الزمان إلى اختبار الإخوان. قال رحمه الله: لا تفكر في من يؤذيك، فإنك إن كنت مقبلا فهو هالك وسعدك يكفيك، وإن كنت مدبرا فكل أحد يؤذيك. قال رحمه الله: طوبى لمن علم من عيوب نفسه أكثر مما يعلم الناس منها. وقال رحمه الله: الصبر على الجفاء ينقسم ثلاثة أقسام: فصبر عمن يقدر عليك ولا تقدر عليه، وصبر عمن تقدر عليه ولا يقدر عليك، وصبر عمن لا تقدر عليه ولا يقدر عليك. فالأول ذل ومهانة وليس من الفضائل، والرأي لمن خشي ما هو أشد مما يصبر عليه المتاركة والمباعدة. والثاني فضل وبر، وهو الحلم على الحقيقة، وهو الذي يوصف به الفضلاء. والثالث ينقسم قسمين: أما إن كان الجفاء ممن لم يقع منه إلا على سبيل الوهلة، ويعلم قبح ما أتى به ويندم عليه، فالصبر عنه فضل وفرض، وهو حلم على الحقيقة. وأما من كان لا يدري مقدار نفسه ويظن لها حقا يستطيل به ولا يندم على ما سلف منه، فالصبر عنه ذل للصابر وإفساد للمصبور عليه، لأنه يزيد استشراء أي تفاقما وزيادة، والمقارضة له سخف، والصواب إعلامه بأنه كان ممكنا أن ينتصر منه، وأنه إنما ترك ذلك استرذالا له فقط وصيانة عن مراجعته، ولا يزاد على ذلك. وأما جفاء السفلة فليس جزاؤه إلا النكال وحده. قال رحمه الله: من جالس الناس لم يعدم هما يؤلم نفسه، وإنما يندم عليه في معاده، وغيظا ينضج كبده، وذلا ينكس همته، فما الظن بعد بمن خالطهم وداخلهم، والعز والراحة والسرور والسلامة في الانفراد عنهم. ولكن اجعلهم كالنار تدفأ بها ولا تخالطها. قال رحمه الله: لو لم يكن في مجالسة الناس إلا عيبان لكفيا، أحدهما الاسترسال عند الأنس بالأسرار المهلكة القاتلة التي لولا المجالسة لم يبح بها البائح، والثاني مواقعة الغيبة المهلكة في الآخرة، فلا سبيل إلى السلامة من هاتين البليتين إلا بالانفراد عن المجالسة جملة. قال رحمه الله: لا تحقر شيئا من عمل غد أن تحققه بأن تعدله اليوم وإن قل، فإن من قليل الأعمال يجتمع كثيرها، وربما أعجز أمرها عند ذلك فبطل الكل. قال رحمه الله: لا تحقر مما ترجو به تثقيل ميزانك يوم البعث أن تعجله الآن وإن قل، فإنه يحط عنك كثيرا لو اجتمع لقذف بك في النار. يعني الذنوب إذا اجتمعت على العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. رواه أحمد عن سهل بن سعد رضي الله عنه بإسناد صحيح. قال رحمه الله: الوجع والفقر والنكبة والخوف لا يحس أذاها إلا من كان فيها، ولا يعلمه من كان خارجا عنها، وفساد الرأي والإثم والعار لا يعلم قبحها إلا من كان خارجا عنها، وليس يراه من كان داخلا فيها. الأمن والصحة والغنى لا يعرف حقها إلا من كان خارجا عنها، وليس يعرفه من كان فيها. وجودة الرأي والفضائل وعمل الآخرة لا يعرف فضلها إلا من كان من أهلها، ولا يعرفه من لم يكن من أهلها. قال رحمه الله: أول من يزهد في الغادر من غدر له الغادر، وأول من يمقت شاهد الزور من شهد له به، وأول من تهون الزانية في عينه الذي يزني بها. قال رحمه الله: ما رأينا شيئا فسد فعاد إلى صحته إلا بعد لأي، أي بعد إبطاء واحتباس وشدة. ما رأينا شيئا فسد فعاد إلى صحته إلا بعد لأي، فكيف بدماغ يتوالى عليه فساد السكر كل ليلة؟ وإن عقلا زين لصاحبه تعديل إفساده كل ليلة لعقل ينبغي أن يتهم. قال رحمه الله: الطريق تبرم والزوايا تكرم، وكثرة المال ترغب وقلته تقنع. الطريق تبرم أي تضجر، والزوايا تكرم يعني الخلوة والانزواء عن الناس، وكثرة المال ترغب وقلته تقنع. قال رحمه الله: قد ينحس العاقل بتدبيره، ولا يجوز أن يسعد الأحمق بتدبيره. قال رحمه الله: لا شيء أضر على السلطان من كثرة المتفرغين حواليه، فالحازم يشغلهم بما لا يظلمهم فيه، فإن لم يفعل شغلوه بما يظلمونه فيه. وقال رحمه الله: وأما مقرب أعدائه فذلك قاتل نفسه. قال رحمه الله: كثرة وقوع العين على الشخص يسهل أمره ويهونه. يريد أن الإنسان إذا أكثر من مخالطة الناس ومن الانبساط الزائد إليهم ذهبت هيبته وملوه. وقريب من هذا المعنى قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: كنا نسمع في الجاهلية الجهلاء زر غبا تزدد حبا، حتى سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح. قال أبو محمد رحمه الله: التهويل بلزوم تزي ما والاكفهرار أي العبوس وقلة الانبساط ستائر جعلها الجهال الذين مكنتهم الدنيا أمام جهلهم. لا يغتر العاقل بصداقة حادثة له أيام دولته، فكل أحد صديقه يومئذ. اجهد في أن تستعين في أمورك بمن يريد منها لنفسه مثل ما تريد لنفسك، ولا تستعن فيها بمن حظه من غيرك كحظه منك. لا تجب عن كلام نقل إليك عن قائل حتى توقن أنه قال، فإن من نقل إليك كذبا رجع من عندك بحق. ثق بالمتدين وإن كان على غير دينك، ولا تثق بالمستخف وإن أظهر أنه على دينك. من استخف بحرمات الله تعالى فلا تأمنه على شيء مما تشفق عليه. فجعل رحمه الله التدين مقياسا عاما، آخذا بمبدأ النسبية في تحققه، فيقول: ثق بالمتدين وإن كان على غير دينك، ولا تثق بالمستخف وإن أظهر أنه على دينك. فالتدين هو النظام الداخلي الذي يمكن أن يضبط إرادات الإنسان ويقوم سلوكه. وهذا الاعتبار عند ابن حزم رحمه الله لمطلق التدين بقطع النظر عن صحته، إنما هو إشارة منه إلى أثر الدين في السلوك الإنساني حتى عند الأمم التي انحرفت عن الدين الحق. فالدين هو مصدر القيم والأخلاق في حياة البشرية، وعندما تنحرف الأمم عن دينها تتحول الأحكام الدينية إلى تعاليم وقيم اجتماعية موروثة تغذيها بقايا الخير من دينها. وبقدر انسلاخها عن دينها وجهلها به وبعدها عن يكون انسلاخها من الأخلاق الفاضلة. هذا الاعتبار النسبي منهج إسلامي أصيل، فقد نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قضية المرأة، وهي من القضايا التي انحرف العرب فيها انحرافا كبيرا لجاهليتهم وبعد عهدهم بالنبوة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بالنساء خيرا، إن الله يوصيكم بالنساء خيرا، فإنهن أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم. إن الرجل من أهل الكتاب يتزوج المرأة وما تعلق يداها الخيط، يعني من صغرها وقلة رفقها، فما يرغب واحد منهما عن صاحبه حتى يموت هرما. أورد العلامة الألباني رحمه الله هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، ثم علق عليه بقوله: كان ذلك منهم حين كانوا على خلق وتدين ولو بدين مبدل، أما اليوم فهم يحرمون ما أحل الله من الطلاق ويبيحون ما حرم الله من الزنا بل واللواط علنا. قال أبو محمد رحمه الله: وجدت المشاركين بأرواحهم أكثر من المشاركين بأموالهم، هذا شيء طال اختباري إياه ولم أجد قط على طول التجربة سواه، فأعيتني معرفة العلة في ذلك حتى قدرت أنها طبيعة في البشر. أن المشاركين بأرواحهم أكثر من المشاركين بأموالهم. قال رحمه الله: من قبيح الظلم الإنكار على من أكثر الإساءة إذا أحسن في الندرة. من استراح من عدو واحد حدث له أعداء كثيرون. وأشبه ما رأيت بالدنيا خيال الظل، وهي تماثيل مركبة على مطحنة خشب تدار بسرعة فتغيب طائفة وتبدو أخرى. قال رحمه الله: طال تعجبي في الموت، وذلك أني صحبت أقواما صحبة الروح للجسد من صدق المودة، فلما ماتوا رأيت بعضهم في النوم ولم أرى بعضهم، وقد كنت عاهدت بعضهم في الحياة على التزاور في المنام بعد الموت إن أمكن ذلك، فلم أره في النوم بعد أن تقدمني إلى دار الآخرة، فلا أدري أنسي أم شغل. غفر الله تعالى له. فهذا مبني على فرض أن لأرواح الموتى اختيارا في زيارة الأحياء في المنام، وهذا أمر غيبي يحتاج الخوض فيه إلى دليل شرعي، وإلا فإن مثل هذا الكلام ليس إلا وهما فلسفيا. قال رحمه الله: غفلة النفس ونسيانها في دار الابتلاء ما كانت فيه قبل حلولها في الجسد كغفلة من وقع في طين غمر أي كثير واسع، كغفلته عن كل ما عهد وعرف قبل ذلك. غفلة النفس ونسيانها في دار الابتلاء ما كانت فيه قبل حلولها في الجسد كغفلة من وقع في طين غمر عن كل ما عهد وعرف قبل ذلك. ثم أطلت الفكر أيضا في ذلك، فلاح لي شعب زائد من البيان، وهو أني رأيت النائمة إذا همت نفسه بالتخلي من جسده وقوي حسها حتى تشاهد الغيوب قد نسيت ما كانت فيه قبيل نومها نسيانا تاما البتة على قرب عهدها به، وحدثت لها أحوال أخرى وهي في كل ذلك ذاكرة حساسة متلذذة آلمة، ولذة النوم محسوسة في حاله، لأن النائم يلتد ويحتلم ويخاف ويحزن في حال نومه. قال رحمه الله: إنما تأنس النفس بالنفس، وأما الجسد فمستثقل مبروم به، ودليل ذلك استعجال المرء بدفن جسد حبيبه إذا فارقته نفسه، وأسفه لذهاب النفس وإن كان الجسد حاضرا بين يديه. قال رحمه الله: لم أرى لإبليس أصيد ولا أقبح ولا أحمق من كلمتين ألقاهما على ألسنة دعاته، إحداهما اعتذار من أساء بأن فلانا أساء قبله، والثانية استسهال الإنسان أن يسيء اليوم لأنه قد أساء أمس، أو أن يسيء في وجه ما لأنه قد أساء في غيره، فقد صارت هاتان الكلمتان عذرا مسهلتين للشر ومدخلتين له في حد ما يعرف ويحمل ولا ينكر. قال رحمه الله: استعمل سوء الظن حيث تقدر على توفيته حقه في التحفظ والتأهب، واستعمل حسن الظن حيث لا طاقة بك على التحفظ فتربح راحة النفس. حد الجود وغايته أن تبذل الفضل كله في وجوه البر، وأفضل ذلك في الجار المحتاج وذي الرحم الفقير وذي النعمة الذاهبة والأحضر فاقة، ومنع الفضل من هذه الوجوه داخل في البخل، وعلى قدر التقصير والتوسع في ذلك يكون المدح والذم، وما وضع في غير هذه الوجوه فهو تبذير وهو مذموم، وما بذلت من قوتك لمن هو أمس حاجة منك فهو فضل وإيثار، وهو خير من الجود، وما منع من هذا فهو لا حمد ولا ذم، وهو انتصاف. بدل الواجبات فرض، وبدل ما فضل عن القوت جود، والإيثار على النفس من القوت بما لا تهلك على عدمه فضل. ومنع الواجبات حرام، ومنع ما فضل عن القوت بخل وشح، والمنع من الإيثار ببعض القوت عذر، ومنع النفس والأهل القوت أو بعضه نتن ورذالة ومعصية. والسخاء بما ظلمت فيه أو أخذته بغير حقه ظلم مكرر، والذم جزاء ذلك للحمد، لأنك إنما تبذل مال غيرك على الحقيقة لا مالك. وإعطاء الناس حقوقهم مما عندك ليس جودا ولكنه حق. قال رحمه الله: حد الشجاعة بذل النفس للموت عن الدين والحريم، وعن الجار المضطهد، وعن المستجير المظلوم، وعن الهضيمة ظلما في المال والعرض، وفي سائر سبل الحق، سواء قل من يعارض أو كثر. والتقصير عما ذكرنا جبن وخور، وبذلها في عرض دنيا تهور وحمق. وأحمق من ذلك من بذلها في المنع عن الحقوق والواجبات قبلك أو قبل غيرك. وأحمق من هؤلاء كلهم قوم شاهدناهم لا يدرون فيما يبذلون أنفسهم، فتارة يقاتلون زيدا مع عمرو، وتارة يقاتلون عمرا عن زيد، ولعل ذلك يكون في يوم واحد، فتعرضون للمهالك بلا معنى، فيقتلون أنفسهم إلى النار أو يفرون إلى العار. وقد أنذر بهؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، رواه مسلم. قال رحمه الله: حد العفة أن تغض بصرك وجميع جوارحك من الأجسام التي لا تحل لك، فما عدا هذا فهو عهر، وما نقص حتى يمسك عما أحل الله تعالى فهو ضعف وعجز. حد العدل أن تعطي من نفسك الواجب وتأخذه، وحد الجور أن تأخذه ولا تعطيه، وحد الكرم أن تعطي من نفسك الحق طائعا وتتجافى عن حقك لغيرك قادرا، وهو فضل أيضا. وكل جود كرم وفضل، وليس كل كرم وفضل جودا، فالفضل أعم والجود أخص، إذ الحلم فضل وليس جودا، والفضل فرض زدت عليه نافلة. قال رحمه الله: إهمال ساعة يفسد رياضة سنة. خطأ الواحد خير من تدبير الأمور في صواب الجماعة التي لا يجمعها واحد، لأن خطأ الواحد في ذلك يستدرك، وصواب الجماعة يضري على استدامة الإهمال وفي ذلك الهلاك. قال رحمه الله: نوار الفتنة لا يعقد. والنوار كالنور، واحدته نوارة، وهي زهرة الشجر والنبات، والفعل التنوير، وتنوير الشجر إزهارها. نوار الفتنة لا يعقد، أي لا يشتد ولا يتكامل ولا ينضج. فالمعنى أن للفتنة مظهرا خاضعا في مبدأه، قد يستحسن الناس صورتها ويعقدون الآمال عليها، لكن سرعان ما تموت وتتلاشى، كالزهرة التي تموت قبل أن تتفتح وتعطي ثمرتها. وهذه حكمة عظيمة من نتاج فكر الإمام ابن حزم رحمه الله، وقد عاصر كثيرا من الفتن في الأندلس ولكن هذه الكلمة تنطبق على كل عصر ومصر. ينبغي أن نكون نحن في هذا العصر أشد فهما لمدلولها واستحضارا لمعانيها، حتى لا نغر بالظواهر ظواهر الأمور عن حقائقها. نوار الفتنة لا يعقد. قال رحمه الله: كانت في عيوب، فلم أزل بالرياضة والطلاع على ما قالت الأنبياء صلوات الله عليهم والأفاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وفي آداب النفس، أعاني مداواتها حتى أعان الله عز وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه. وتمام العدل ورياضة النفس والتصرف بأزمة الحقائق هو الإقرار بها، ليتعظ بذلك متعظ يوما إن شاء الله. فمنها كلف في الرضا، يعدد بعض العيوب التي كانت فيه رحمه الله وعالجها وداواها. فمنها كلف في الرضا وإفراط في الغضب، فلم أزل أداوي ذلك حتى وقفت عند ترك إظهار الغضب جملة بالكلام والفعل والتخبط، وامتنعت مما لا يحل من الانتصار، وتحملت من ذلك ثقلا شديدا، وصبرت على مضض مؤلم كان ربما أمرضني، وعجزني ذلك في الرضا، وكأني سامحت نفسي في ذلك لأنها تمثلت أن ترك ذلك لؤم. ومنها، أي من تلك العيوب، دعابة غالبة، فالذي قدرت عليه فيها إمساكي عما يغضب الممازح، وسامحت نفسي فيها إذ رأيت تركها من الانغلاق ومضاهيا الكبر. ومنها أيوة من تلك العيوب، عجب شديد، فناظر عقلي نفسي بما يعرفه من عيوبها حتى ذهب كله ولم يبق له والحمد لله أثر، بل كلفت نفسي احتقار قدرها جملة واستعمال التواضع. ومنها أيوة من تلك العيوب، حركات كانت تولدها غرارة الصبا وضعف الأعضاء، فقصرت نفسي على تركها فذهبت. ومنها أيوة من تلك العيوب، محبة في بعد الصيت والغلبة، فالذي وقفت عليه من معاناة هذا الداء الإمساك فيه عما لا يحل في الديانة، والله المستعان على الباقي. مع أن ظهور النفس الغضبية إذا كانت منقادة للناطقة فضل وخلق محمود. ومنها أيوة من تلك العيوب، إفراط في الأنفة، بغضت إلي إنكاح الحرم جملة بكل وجه، وصعبت ذلك في طبيعتي، وكأني توقفت عن مغالبة هذا الإفراط الذي أعرف قبحه لعوارض اعترضت علي، والله المستعان. ومنها أيوة من تلك العيوب، عيباني قد سترهما الله تعالى وأعان على مقاومتهما وأعان بلطفه عليهما، فذهب إحداهما البتة ولله الحمد، وكأن السعادة كانت موكلة بي، فإذا لاح منه طالع قصد الطمسة، وطاولني الثاني منهما، فكان إذا ثارت منه مدوده نبضت عروقه فيكاد يظهر، ثم يسر الله تعالى قدعه بضروب من لطفه تعالى حتى أخلد. ومنها أيوة من تلك العيوب، حقد مفرط، قدرت بعون الله تعالى على طيه وستره وغلبته على إظهار جميع نتائجه، وأما قطعه البتة فلم أقدر عليه، وعجزني معه أن أصادق من عاداني عداوة صحيحة أبدا. وأما سوء الظن فيعده قوم عيبا على الإطلاق، وليس كذلك إلا إذا أدى صاحبه إلى ما لا يحل في الديانة أو إلى ما يقبح في المعاملة، وإلا فهو حزم والحزم فضيلة. وأما الذي يعيبني به جهال أعدائي من أني لا أبالي فيما أعتقده حقا عن مخالفة من خالفته، ولو أنهم جميع من على ظهر الأرض، وأني لا أبالي موافقة أهل بلادي في كثير من زيهم الذي قد تعودوه لغير معنى، فهذه الخصلة عندي من أكبر فضائلي التي لا مثيل لها، ولعمري لو لم تكن في وأعوذ بالله لكانت من أعظم متمنياتي وطلباتي عند خالقي عز وجل، وأنا أوصي بذلك كل من بلغه كلامي، فلن ينفعه اتباعه الناس في الباطل والفضول إذا أسخط ربه تعالى وغبن عقله أو آلم نفسه وجسده وتكلف مؤنة لا فائدة فيها. وقد عابني أيضا بعض من غاب عن معرفة الحقائق أني لا آلم لنيل من نال مني، وأني أتعدى ذلك من نفسي إلى إخواني، فلا أمتعض لهم إذا نيل منهم بحضرتي. وأنا أقول إن من وصفني بذلك فقد أجمل الكلام ولم يفسره، والكلام إذا ما أجمل اندرج فيه تحسين القبيح وتقبيح الحسن. ألا ترى لو أن قائلا قال إن فلانا يطأ أخته لفحش ذلك ولاستقبحه كل سامع له، حتى إذا فسر فقال هي أخته في الإسلام ظهر فحش هذا الإجمال وقبحه. وأما أنا فإني إن قلت لا آلم لنيل من نال مني لم أصدق، فالألم في ذلك مطبوع مجبول في البشر كلهم، لكني قد قصرت نفسي على ألا أظهر لذلك غضبا ولا تخبطا ولا تهيجا، فإن تيسر لي الإمساك عن المقارضة جملة بأن أتأهب لذلك فهو الذي أعتمد عليه بحول الله تعالى وقوته، وإن بادرني الأمر لم أقارض إلا بكلام مؤلم غير فاحش أتحرى فيه الصدق ولا أخرجه مخرج الغضب ولا الجهل. وبالجملة فإني كاره لهذا إلا لضرورة داعية إليه، مما أرجو به قمع المستشري في النيل مني أو قدع الناقل إلي، إذ أكثر الناس محبون لإسماع المكروه من يسمعونه إياه على ألسنة غيرهم، ولا شيء أقدع لهم من هذا الوجه، فإنهم يكفون به عن نقلهم المكاره على ألسنة الناس إلى الناس، وهذا شيء لا يفيد إلا إفساد الضمائر وإدخال النمائم فقط. ثم بعد هذا فإن النائل مني لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما، إما أن يكون كاذبا وإما أن يكون صادقا، فإن كان كاذبا فلقد عجل الله لي الانتصار منه على لسان نفسه بأن حصل في جملة أهل الكذب، وبأن نبه على فضلي بأن نسب إلي ما أنا منه بريء العرض، وما يعلم أكثر السامعين له كذبة إما في وقته ذلك وإما بعد بحثهم عما قال، وإن كان صادقا فإنه لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه: إما أن أكون شاركته في أمر استرحت إليه استراحة المرء إلى من يقدر فيه ثقة وأمانة، فهذا أسوأ الناس حالة وكفى به سقوطا وضعا، وإما أن يكون عابني بما يظن أنه عيب وليس عيبا فقد كفاني جهله شأنا وهو المعيب لا من عاب، وإما أن يكون عابني بعيب هو في على الحقيقة وعلم مني نقصا أطلق به لسانه، فإن كان صادقا فنفسي أحق بأن ألوم منه، وأنا حينئذ أجدر بالغضب على نفسي مني على من عابني بالحق. وأما أمر إخواني فإني لست أمسك عن الامتعاض لهم، لكني أمتعض امتعاضا رفيقا لا أزيد فيه على أن أندم القائل منهم بحضرتي، وأجعله يتذمم ويعتذر، وأجعله يخجل ويتنصل، وذلك بأن أسلك به طريق ذم من نال من الناس، وأن نظر المرء في أمر نفسه والتهمم بإصلاحها أولى به من تتبع عثرات الناس، وبأن أذكر فضل صديقي فأبكته على اقتصاره على ذكر العيب دون ذكر الفضيلة، وأن أقول له إنه لا يرضى بذلك فيك فهو أولى بالكرم منك فلا ترضى لنفسك بهذا، أو نحو هذا من القول. وأما أن أهارش القائل فأحميه وأهيج طباعه وأستثير غضبه، فإن بعث منه في صديقي أضعاف ما أكره فأنا الجاني حينئذ على صديقي والمعارض له بقبيح السب وتكراره فيه وإسماعه من لم يسمع والإغراء به، وربما كنت أيضا في ذلك جانيا على نفسي ما لا ينبغي لصديقي أن يرضاه لي من إسماع الجفاء والمكروه، وأنا لا أريد من صديقي أن يدب عني بأكثر من الوجه الذي حددت، فإن تعدى ذلك إلى أن يساب النائل مني حتى يولد بذلك أن يتضاعف النيل، وأن يتعدى أيضا إليه بقبيح المواجهة وربما إلى أبوي وأبويه على قدر سفه النائل ومنزلته من البذاء، وربما كانت منازعة بالأيدي، فأنا مستنقص لفعله في ذلك، زار عليه، متظلم منه، غير شاكر له، لكني ألومه على ذلك أشد اللوم، وبالله تعالى التوفيق. قال رحمه الله: وذمني أيضا بعض من تعسف الأمور دون تحقيق بأني أضيع مالي، وهذه جملة بيانها أني لا أضيع منه إلا ما كان في حفظه نقص ديني أو إخلاق عرضي أو إتعاب نفسي، فإني أرى الذي أحفظ من هذه الثلاثة وإن قل أجل في العوض مما يضيع من مالي، ولو أنه كل ما ذرت عليه الشمس. ووجدت أفضل نعم الله تعالى على العبد أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره، فما استعنت على قمع هذه الطوالح الفاسدة وعلى كل خير في الدين والدنيا إلا بما في قوتي من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. وأما من طبع على الجور واستسهاله وعلى الظلم واستخفافه فليأس من أن يصلح نفسه أو يقوم طباعه أبدا، وليعلم أنه لا يفلح في دين ولا في خلق محمود. قال رحمه الله: وأما الزهو والحسد والكذب والخيانة فلم أعرفها بطبعي قط، وكأني لا حمد لي في تركها لمنافرة جبلتي أي طبيعتي وخلقتي إياها، والحمد لله رب العالمين. من عيب حب الذكر أنه يحبط الأعمال إذا أحب عاملها أن يذكر بها، فكاد يكون شركا، لأنه يعمل لغير الله عز وجل، وهو يطمس الفضائل أن صاحبه لا يكاد يفعل الخير حبا للخير لكن ليذكر به. أبلغ في ذمك من مدحك بما ليس فيه، لأنه نبه على نقصك، وأبلغ في مدحك من ذمك بما ليس فيك لأنه نبه على فضلك، ولقد انتصر لك من نفسه بذلك وباستهدافه إلى الإنكار واللائمة. لو علم الناقص نقصه لكان كاملا. لا يخلو مخلوق من عيب، فالسعيد من قلت عيوبه ودقت، وأكثر ما يكون ما لم يظن، والحزم هو التأهب لما يظن، فسبحان مرتب ذلك ليري الإنسان عجزه وافتقاره إلى خالقه تعالى. رحم الله ابن حزم رحمة واسعة، ورحمنا والمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين.